أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي ولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال فيما يرتبط ببحث القياس، آخر أبحاث القياس. في البحث الرابع أشار المصنف عليه الرحمة إلى منصوص العلة وقياس الأولوية، وقلنا أن هذين القسمين اختلف فيهما على آراء. الرأي الأول الذي هو رأي العلامة الحلي يقول هما من القياس ولكن استثنيا، يعني تخصيصا. وقول آخر يقول لا، هم من القياس ولم يستثنيا. والقول الثالث الذي يراه المصنف عليه الرحمة يقول لا، هما أصلا ليس من القياس، يعني خروج تخصصي موضوعي، أصلا ليس من القياس. نعم، بل هما من أقسام الظهور، تشملهم تحت قاعدة الظهور. فوضحنا هذه الحقيقة أكثر فيما ارتبط أين بقياسي أو ما يسمى بمنصوص العلة، وقد اتضح إن شاء الله المطلب فيما تقدم. واضح. الآن ننتقل إلى القسم الثاني وهو قياس الأولوية. طبعا قياس الأولوية هو نفسه الذي نسميه بمفهوم الموافقة، تحدثنا عنه طبعا في عدة مواطن قبل يمكن سنتين في أو سنة ونص في الجزء الأول في صفحة 109 سبط طبعتي، ويسمى فحوى الخطاب مثلا، كما في قول تعالى ولا تقل لهما أف، يقولون من باب الأولى أو الأولوية أن يحرم الضرب والشتم والإهانة أو ما كل ذلك، إذا كلمة أف لا تجوز فمن باب أولى. فهذا يقول قلنا هو تقدم بأن هذا نوع كذلك سمينا قياس أولوية أو مفهوم موافقة أو كذا، قياسا تسامحا يعني، وإلا هو مستفى بنفس حق اللفظ، يعني اللفظ يعطي هذا المفهوم، يعطي هذا المعنى، يعني باب الأولى إذا كان هذا ممنوع ومحذور ما زاد عليه فهو أولى. أو مثلا ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، نفس الشيء، إذا من يعمل ذرة خيرا يرى، عندي من عمل ذرة في الخير سوف يرى أجرها، فكيف إذا عمل ما هو أكثر أولى، يعني ممكن أصلا أنه من يعمل ذرة خير يرى، ولكن يعمل ذرتين أكثر لا يرى خيرا، أو لن يعطى أجرا. والعكس بالعكس فيما يرتبط به، من يعمل مثقال ذرة شرا يرى، من يعمل ذرة شر يعاقب، ومن لا والعياذ بالله يعمل شرور لا يعاقب، نستجير بالله. إذن هذا مفهوم يسمى قياس الأولوية أو مفهوم الموافقة، وشرحنا مفصل في عدة مواطن طبعا، اللي يسموه في عرف الفقهاء إذن الفحوى. واضح، إذن الفحوى يعني ما يقابله أو ما يقال لمثل فيه إذن الفحوى. إذن هذا مفهوم الموافقة لا يفرض إلا أن يكون لللفظ ظهور، من خلال هذا الظهور يتعدى الحكم إلى ما هو أولى في علة الحكم. هو هذا، إذن هو نوع من الظهور، وليس هو هناك إن صح التعبير أو جاز التعبير هو قياس ونقل حكم من الأصل إلى الفرع لنتيجة وجود مشابهة، لا، هذا أصلا بعيد عن جول القياس. إذن لا نزيد ولا نكثر الكلام، لأنه تقريبا بشكل أو بآخر اتضح إن شاء الله هذا المطلب. ولذلك إذا كانها بهذا المعنى، إذا كان مفهوم هذا يعني داخل في إذا حجية أو مراد حجية قياس، طبعا واقعا هو ما يسمى قياس إلا قياس بالمعنى هذا لفظ قياس بالمعنى اللغوي، بالمعنى العامي اللغوي، يعني مو القياس الاصطلاحي الذي تكلمنا عنه في تعريفاته الأركان وما إلى ذلك. هنا هذا يسمونه قياس ماذا اللي نسميه يعني مسامحة ولا واقعا وليس ليس بقياس من هذه الجهة، بل هو من يعني كما قلنا هو مرده إلى المفهوم، وذلك يسمى مفهوم الموافقة كاصطلاح. وعلى هذا المعنى بأنه إذا لاحظنا هذا أنه يفهم ذلك من فحوى الخطاب، بحيث يكون مثلا للكلام ظهور بالفحوى في ثبوت الحكم فيما هو أولى منه، فيكون حجة. وعلى هذا الأساس تكون حجيته من باب الظواهر، حجة من باب ماذا؟ من باب الظواهر. وعلى هذا الأساس طبعا عدوه من المفاهيم أساسا، وليس هو من الأقيس هذا الاصطلاحي أو ما شاكل ذلك، وسموه مفهوم الموافقة. واضح. ومن هنا إذا طبعا لم يكن مفهوما في فحوى الخطاب فلا يسمى طبعا، إذا ما كان مفهوم أساسا من فحوى الخطاب، ما مفهوم من فحوى الخطاب إلا بنوع من التعمل ونوع من القياس الباطل، هذا لا يسمى أصلا مفهوم موافقة. وهو من يوجد أو يحاول أن يوجد المشابهة هنا هناك، هذا هو القياس الباطل والقياس المحرم. وشاهد على ذلك الرواية المعروفة، رواية أبان بن تغلب رضوان الله تعالى عليه مع الإمام الصادق في قضية قطع أصبع المرأة، ليأتي إن شاء الله قراءتها. هنا يظهر بأنه استفاد حسب النظرة الأولية أنه أبان قال لا، بل تكون مثلا 40 مثلا لما تقطع 4، ولماذا نرجع للعشرين؟ الإمام قال لا، هذا قياس باطل، واضح بأن هذا مو قضية مفهوم أو لا فحوى خطاب، لا لا أساسا ولا ربط بهذا المعنى هذا الذي فعله أو عمله أو تصوره أبان بن تغلب، هذا تصور خاطئ وقياس باطل وما إلى ذلك، لأنه لم يلتفت لدية المرأة سبب غفل عنه أو لم يلحق أنه المرأة ماذا تعاقل الرجل في إلى ثلث الدية ثم ترجع، يعني من يتعدى ثلث بعد ترجع إلى النص، لأنها هي ماذا ديتها نصف الرجل. وذلك الإمام يقول له أنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست ماذا محق الدين. فعلى هذا عندما نقرأ هذا المعنى لا يوجد هناك خطاب أساسا لكي يفهم منه الفحوى، وبالتالي ننتقل إلى ما هو أولى بالحق وما تضمنه وما إلى ذلك، بل كل ما هناك قياس مجرد لم يستند إلى الأولوية. والخلاصة على كل حال يتضح أنه إذا كان هذا القياس الأولوية قياسا بهذا المعنى باطل، أما إذا كان مفهوم ويدخل تحت الظواهر فهو حجة من باب حجية ماذا الظواهر. هذا تقريبا ما يمكن أن يقال في هذا البحث، بعد ما عندنا مطلب زائد. واضح. طبق العبارة، نجي لحد البحث الآخر. قال قياس الأولوية. أما قياس الأولوية فهو نفسه الذي يسمى مفهوم الموافقة الذي تقدمت الإشارة إليه هنا حسب نسختي في الجزء الأول صفحة 109، هم في هذا الجزء كذا. وقلنا هناك إنه يسمى فحوى الخطاب، شرحنا وذكرنا الأمثلة وتطبيقات كمثال الآية الكريمة ولا تقل لهما أفن، هذا خطاب فيستفاد منه فحوى الدالة بالأولوية على النهي عن الشتم والضرب ونحوهما. وتقدم في هذا الجزء، هذا في هذا الجزء هنا صفحة 123، وهم قبل فترة هم راجعنا نفس المطلب وقرأناه. قال وتقدم في هذا الجزء صفحة 123 أن هذا من الظواهر، في نفس الصفحة ولا غير ظاهرة، فهو حجة من أجل كونه ظاهرا في اللفظ. إذن لاحظ مرد الحجية كونه باب الظهور، نعم، لا من أجل كونه قياسا، حتى يكون استثناء من عموم النهي عن القياس وإن أشبه القياس. ولذلك سمي بقياس الأولوية والقياس الجلي. ومن هنا لا يفرض مفهوم الموافقة إلا من حيث يكون لللفظ ظهور بتعدي الحكم إلى ما هو أولى في علة الحكم كآية التأفيف المتقدمة. ومنه دلالة الإذن بسكن الدار على جواز التصرف بمرافقها بطريق أولى، كما القاعدة الفقهية الإذن بالشيء إذن بلوازمه قريب لها المعنى. قال: ومن هنا لا يفرض مفهوم الموافقة إلا من حيث يكون لللف ظهور بتعدي الحكم إلى ما هو أولى في علة الحكم كآية التأفيف المتقدمة. ومنه دلالة الإذن بسكن الدار على جواز التصرف بمرافقها بطريق أولى. ويقال لمثل هذا في عرف الفقهاء إذن الفحوى. ومنه الآية الكريمة: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، الدالة بالأولوية على ثبوت الجزاء على عمل الخير الكثير. وبالجملة إنما نأخذ بقياس الأولوية إذا كان يفهم ذلك من فحوى الخطاب، إذ يكون للكلام ظهور بالفحوى في ثبوت الحكم فيما هو أولى في علة الحكم، فيكون حجة من باب الظواهر، مو الظواهر، من باب الظواهر. ومن أجل هذا عدوه من المفاهيم وسموه مفهوم الموافقة. واضح لهنا؟ أما إذا لم يكن ذلك مفهوما من فحوى الخطاب، يقول فلا يسمى ذلك بالاصطلاح، يعني فلا يسمى ذلك مفهوما بالاصطلاح، ولا تكفي مجرد الأولوية وحدها في تعدية الحكم. إذا ما كان في مفهوم لا أو كذا يصير قياسا، يعني إذ يكون من القياس الباطلي. قال: ولا تكفي مجرد الأولوية وحدها في تعدية الحكم إذ يكون من القياس الباطل. ويشهد لذلك ما ورد من النهي عن مثله في صحيحة أبان بن تغلب عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام، هذه الرواية موجودة في الكافي طبعا طبعات القديمة والجديدة. قال أبان: قلت له ما تقول، يعني هو أبان يسأل الإمام سلام الله، أبان من الشخصيات العظيمة طبعا، قاتل من رؤوس الشيعة، من مرجعيات الشيعة الكبرى في زمن الأمة سلام الله في الكوفة. الإمام الصادق في حله رواية يقول: يا أبان كذا أجلس في المسجد وفد الناس، فإني أحب أن يكون في شيعتي مثلك. موجود الرواية، أبان معروف في عظمته وشخصية. يقول: قلت له ما تقول في رجل قطع أصبعا من أصابع المرأة، كم فيها؟ قال: 10 من الإبل. قلت: قطع اثنين بعض النسخ. قال: 20. قلت: قطع 3. قال: 30. قلت: قطع 4. قال: 20. رجع. قلت: سبحان الله، يقطع 3 فيكون عليه 30، ويقطع 4 فيكون عليه 20. إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق، فنبرأ ممن قال ونقول الذي جاء به شيطان استجيب به. يعني بعض القضايا يعني الخطرة، يعني فعلا هو لولا وجود المعصوم لا أبان ولا ألف مثل أبان، وفي عظمته يخرجون العالم والشيعة من المآزق. ضروري وجود معصوم مثل هذه الأمور، ما تدرك بسهولة ولو بتأمل وما إلى ذلك أبدا. فقال: مهلا يا أبا. يقول له رمشود شوي انتبهوا كذا، مهلا يا أبان، هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله، إن المرأة تعاقل، يعني توازن تعادل الرجل إلى ثلث الدين. لاحظ، إلى ثلث الدين، 30 الدين 100 مثلا من الأبل، فإذا بلغت الثلث، إذا وصلت 30 من بعد فهنا شو تصير؟ ترجع إلى النصف بعد، ما يصير بعد ذاك. فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النص. يا أبا إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محق الدين، والسنة إذا قيست محق الدين. فهنا في هذا المثال لم يكن في المسألة خطاب يفهم منه الفحوى، مو مثل ولا تقل لهما أف، لاحظ؟ لا، أسئلة عشر وكذا، يعني وفي ذاك الخطاب اللي يكي أقول بنا في أولوية. فهنا في المثال لم يكن في المسألة خطاب يفهم منه في الفحوى من جهة الأولوية، تعدية الحكم إلى غير ما تضمنه الخطاب حتى يكون من باب مفهوم الموافقة. وإنما الذي وقع من أبان أو من أبان قياس مجرد لم يكن مستنده فيه إلا جهة الأولوية فقط، إذ تصور بمقتضى القاعدة العقلية الحسابية، ماذا تصور؟ أن الدية تتضاعف بالنسبة بتضاعف قطع الأصابع. صور هكذا عملية حسابية، يعني 55 66 77 وهكذا. لا، فإن كان في قطع الثلاث 30 من الإبل، فلا بد أن يكون في قطع الأربع ماذا؟ 40، لأن قطع الأربع قطع للثلاث وزيادة. ولكن أبان كان لا يدري أن المرأة، أو يدري لكن غفل، سبحان الله في ذلك الكلب، ولا ما لاحظ الملازمة مثلا. ولكن أبان كان لا يدري أن المرأة ديتها نصف دية الرجل شرعا فيما يبلغ ثلث الدية، فما زاد وهي ماء من الإبل. واضح؟ والخلاصة أن نقول ببطلان قياس الأولوية إذا كان الأخذ به لمجرد الأولوية، أما إذا كان مفهوما من التخاطب بالفحوى من جهة الأولوية فهو حجة من باب الظواهر، فلا يكون قياسا ماذا؟ مستثنى من القياس الباطل. واضح؟ واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام بحمد الله في هذا. بقي عندنا بحث، هذا فقط إشارات سريعة وتنبيه البحث إن شاء الله. تنبيه قال: الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع. أولا، العامة عندهم ظنون معتبرة أو أدلة معتبرة يسمونها الاستحسان، مصالح مرسلة، سد الذرائع، وهذه إذا ما ترجع إلى ظواهر أدلة من الآيات والروايات أو إلى الملازمة العقلية فأصلا ليس لها حجية. فالأكثر من ذلك نقول هذه الأمور هي والقياس من أظهر أفراد الظن المنهي عنه في الأدلة الدينية، من أبرز المصادق التي نهى الشارع عنها، كما عن القياس نهى، عن الاستحسان عن من بل أكثر من ذلك نقول هي دون القياس أساسا. إذا القياس بعد فيه شوي من يعنيها تعبيرنا يمكن يحلحلوا، يمكن يوجدوا لمبررات الأكثر هنا أو هناك وأن كانت كلها باطلة، ولكن هذه دون، يعني الاستحسان دون القياس في مراتب صالح المرسلة، سد الذرائع وما إلى ذلك. ومن هنا يقول المصنف اللطيف، يقول إذا لم نخرج هذه القياس والاستحسان وصالح المرسلة وسد الذرائع، يقول معنى ذي عموم النهي إن الظن لا يغني من الحق شيئا، هذا الظن، هذا النهي عليه. أي هذا النهي، هذا العموم يبقى بلا مصادر، ما يبقى شنو يعني، ما له مصادر كلها، يعني كل نهي ذا اعتبر 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 اعتبر، وهذا يلزم كما تعلمون في القواعد الأصولية. أحسنتم، تصل أكثر، وهم قبيح ومستهجن عند العقلاء. أقول لك في غرفة مثلا 100 عالم، أقول لك أكرم كل العلماء إلا 95% منهم. قل أكرم العلماء إلا 5 منهم مثلا، ما تخصص الأكثر، هذا مستهجن في عرف العقلاء وغير مقبول، وغير مقبول أساسا. فعلى كل حال هذه كلها أساسا غير يقول ماذا، لما كن إذا قل لو كانت هذه يعمل بها أو مسوقة أو ما شكل ذلك، لما كان عندنا مورد ل لما كان عندنا مورد إيه للظن أو للنهي الوارد من الشارع المقدس من آيات ومن روايات، مضافا إلى أنه واقعا المسألة هكذا، يعني مضافا إلى أنه واقعا إذا بنقبل مثل هذه الأمور بعد قد يكون أصلا حتى تقل أصلا ما نحتاج حتى للأنبياء والرسل في هذا عقولنا القاصرة اللي تستكشف هنا أو هناك، وبالتالي نرتب لنا منظومة نصير أرضيين، يعني ما نصير بعد سماويين، عشان علماء الوضعيين وعلماء الأرضيين الذين يقننون لأنفسهم وللبشرية. أقول هكذا أنا نحتاج واقعا إلى أنبياء ورسل وما شاكل ذلك والعياذ بالله، بل في النتيجة سوف يكون كل مجتهد نبي أو إمام. ولذلك البعض يعني واقعا وصل إلى مرحلة بأنه في النتيجة هذا يستلزم أن يكون كل مجتهد بعد مصيب في هذا المعنى. فعلا هم يعني في الأغلب مدرستهم بعضهم مدرسة التصويب، أن كل ما أدى به أو ما توصل إليه هذا المجتهد يكون ماذا، يكون صواب واقع فارغ، لأن التصويب كما تعلمون على نحوين عندهم، إحنا منهجنا منهج التخطئة، لأنه قد المجتهد بعد أن يعمل أدوات العلمية بصدق وإخلاص وتفاني وبذل وبذل اجتهاد بعد بذل قدر الوسع في استنباط الحكم الشرعي التي هل أو من مداركها المقررة، قد يصيب الواقع وقد يخطئ، الواقع لا ينقلب على ما هو عليه، قد يصيب وقد يخطئ. بينما التصويب له نحوان بعد، تصويب يقول موجود شيء في الواقع، موجود الأحكام في الواقع ولكن تنقلب عما هي عليه، يعني إذا موجود في الواقع حرام وتوصل هذا الفقيه الذي عمل الأقيسة وعمل كذا ماذا إلى الحلال، ينقلب الواقع من حرام إلى حلال، شان الشاشة اللي تنقلب فيها واضح، هذا نوع من التصويب، ونوع من التصويب بعد أصعب يعني تعبيرنا أشد من ذاك، وهو أنه الواقع فارغ أساسا يمليه من المصوبون أو المجتهدون هؤلاء، فارغ هذا فارغ في شاشة الإعلانات الفارغة، هذا يضع فيه وصل حرام صح حرام وحلال صح حلال وما إلى ذلك، استجيروا بالله. وقد أبطلنا وربما تكلمنا في أبحاث سفص العمل المنصرم، تكلمنا عنه وأبطلنا مثل هذه الدعاوى الباطلة. شاهد إذن مثل هذا الأمور لا يمكن واقعا قبولها، بل هي باطلة بالضرورة. نحن فقط سيدنا قبل التطبيق أشير فقط إلى الشيء، طب الفائدة ليس إلا يعني ما في فائدة، لكن تكلم عن شيء يعني عن الاستحسان فقط، مصالح مرسلة وسدد راعي فيها تعريفات وفيها مناقشات واختلاف فيما بينهم، واللي تريد بحث مفصل في محله هو أرجع بعد كذلك إلى السيد محمد تغي الحكيم رحمه الله في مدخل الفقه المقارن، هذا الكتاب الكبير الرائع جدا اللي درس مثل أصوله ومناقشة بشكل علمي وموضوعي. يعني فقط نتكلم ب 5 دقائق 10 دقائق أقل ونطبق العبارة. يعني ما المراد من الاستحسان؟ الاستحسان يقولون بتعريفه هو ما وافق الذوق، استحسن ما وافق الذوق عندهم، هذا قول يعني أو تعريف. بعضهم قال لا، هو ما يستحسنه المجتهد بعقله، استصوب يستحسن يستذوق. وبعضهم يقولون لا، هو دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه. تجد بأن كل هذه التعاريف أصلا لا لها منشأ في الشرع المقدس، بل الموجود ضد هذه المشكلة، لأنه سوف يجعل الدين عرضة لأهواء، وبالتالي ما توجد ضوابط. يعني هذا مثلا إذا قبلنا ما ينقدح في النفق، كل يدعي هذا مجتهد يجلس يقول هذا حرام، ما دليل؟ انقدح في نفسي. انقدح في نفسي، النفس القدسية هي محل فيض الله. ذاك يقول لا، انقدح نفسي الحلال، نفسي الكرامة مثلا. ما في ضوابط، فيبقى الدين تحت مظلة الأهواء والتلاعب. نستجير بالله الأهواء والتلاعب والشهوات، وهذا فعلا هذا اللي هم ما ساروا عليه، ما ساروا عليه من هذا الباب، انهم والعياذ بالله تلاعب في الأحكام الشرعية، ونمسخ لدين الله سبحانه وتعالى. استجير بالله. زين، فبالتالي بعد تكون والعياذ بالله مثل هذه المسائل وهذه الأمور عرضة للأهواء، والدين عرضة للأهواء والتلاعب، مضافا إلى أنهم ما توقفوا عند تنظير التصور إنجاز التعبير لما يرتبط بالاستحسان، بل ذكروا أدلة تصديقية على أنه لا، الاستحسان مقبول شرعا. مثلا من أدلته مثلا كما في قوله تعالى في سورة الزمر آية 18، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أو في قوله تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، أم الزمر 55، قالوا بأنه من يتبع الأحسن ممدوح عند الله سبحانه وتعالى، بل ألزمهم باتباع الأحسن، وهذا الاستحسان نوع من الاتباع ما هو أحسن، وبالتالي هذا يلزمه أن يجعل له حجية، هذه الأمارة الاستحسان يكون حجة. واضح الرد على مثل هؤلاء، مثل هؤلاء المدعين بأن لفظة الأحسن جايب المفهوم اللغوي ومفهوم الاصطلاح اللي أنتم تحميل على القرآن، بأن والله ما وافق الذوق ما استحسنه المجتهد القرآن، وين ناظر الحق هذه المعاني؟ القرآن يتكلم أحسن المعنى اللغوي بعد ما هو أحسن، لا أنهما تعارفتم عليه أو ما شاكل ذلك. ورواية هذا من جهة الآية، طبعا من جهة الروايات استدلوا برواية عن عبد الله بن مسعود أنه قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا، هذا دليل قوي على استحسان. أولا هذا الرواية يسموها موقوفة، يعني موقوف على ابن مسعود، يعني لم يرويها إلا فقط ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ولذلك يحتمل بعض هذا الكلام أصلا له وليس لرسول الله، هو كلام من كلمات التي مثلا يطلقها هنا أو هناك، من هذا قال أنه ما استحسنه، واضح، فبالتالي لا تصلح للدليلية. نعم مضافا إلى أنه كما نقول قد يكون نظر إلى بعض السير العقلائية مثلا، أو بعض الأمور الحسنة في سلوك المسلمين مثلا، أو ماذا يعني ربما بعد عملي أساسا، يعني أشبه بموعظة أنه تبوا ما كان عند المسلمين حسن فهو حسن، لأنهم مثلا باب أنهم تربوا عند رسول الله مثلا، كباب الباب يعني مهم، مسألة قاعدة هي ليستفاد منها دليل أو ما شاكل ذلك في فهم الأحكام الشرعية. إذن متذكر أدلة هنا أو هناك كلها كلام غير تام. هذا شيء كما قلنا من باب الفائدة في المطلب، يعني وسد الذرائع وتعريفها طبعا لا أريد الخوض لأنه في تعاريف عدة ولا متفق تقريبا موجود تعريف، أيوة يحتاج إلى بسط وتوضيح، فقط جبنا باب الاستحسان باب هكذا يعني. وذاك المصنف قال من يريد أن يبحث وكذا يراجعها في هذا الكتاب، واضح إن شاء الله. قال تنبيهون: الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع. يقول بقي من الأدلة المعتبرة عند جملة من علماء السنة، طبعا احنا قلنا ربما مو يعني شرنا إلى بعض كما قلنا ابن حزم كان يبطل القياس، وبعضهم كان ربما هم يبطل مثل هذه الأمور. بقي من الأدلة المعتبرة عند جملة من علماء السنة الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع، وهي وإن لم ترجع إلى ظواهر الأدلة السمعية أو الملازمات العقلية، يقول وهي لا دليل على حجيتها، بل هي أظهر أفراد الظن المنهي عنه، وهي دون القياس من ناحية الاعتبار. ولو أردنا إخراجها من عمومات حرمة العمل بالظن، لا يبقى عندنا ما يصلح لانطباق هذه العمومات عليه مما يستحق الذكر، فيبقى النهي عن الظن بلا موضوع، استجيروا بالله، وهذا سوف يلزم، ومن البديهي عدم جواز تخصيص الأكثر، أنه مستهجن عند الأقلام. هذا ولا على أنه ثانيا أكثر قدم على أنه قد أوضحنا فيما سبق في الدليل العقلي أن الأحكام، هذا ذكرنا بعد ما شرحناه لأنه تقدم منا كثير هذه النقطة، على أنه قد أوضحنا فيما سبق في الدليل العقلي أن الأحكام وملاكاتها لا يستقل العقل بإدراكها ابتداء، ما يقدر العقل المباشر يدركها إلا بمعونة الشرع، أي ليس من الممكن للعقول أن تنالها ابتداء من دون السماع من مبلغ الأحكام أو بالملازمات العقلية، إذا وجد مقدمته أو كذا بالأبحاث ذكرناها. وشأنها في ذلك ماذا؟ شأن جميع المجعولات، الوضعيات، الموضوعات، كاللغات والإشارات والعلامات ونحوها، هذا من نعرفها إلا من خلال الواضع، ما نحن نحلل ونعطي هذا غير تام. يقول وشأنها في ذلك شأن جميع المجعولات كاللغات والإشارات والعلامات ونحوها، فإنه لا معنى للقول بأنها تعلم من طريق عقلي مجرد، سواء كان من طريق بديهي أم نظري. ولو صح للعقل هذا الأمر لما كان هناك حاجة لبعثة الرسل ونصب الأئمة عليهم السلام، إذ يكون حينئذ كل ذي عقل متمكنا بنفسه ماذا؟ من معرفة أحكام الله تعالى، ويصبح كل مجتهد ماذا بعد؟ نبيا أو إماما، بعد بيده التشريع أزمة الأمور. ومن هنا تعرف سبحان الله، ذاك شوف ينقضون علينا كيف الأمتكم ولاية تشريعية، أنتم ما بس ولاية تشريعية، أنتم التشريع كله بيدك، مثلا الأصالة لكم مو لله، صارت احنا لو التشريع قل الأصالة لله وبالتبع للأئمة، إضافة إلى أنه سره قلنا لاطلاعهم على الحقائق، ومنها ملكات الأحكام بإذن الله سبحانه وتعالى. فضلا خب عن الولاية التكوينية، بينما أنتم لا تقرون بذلك، لا انكشف حقائق ولا ما. ومع ذلك تتعاملون ماذا؟ معاملة من له الولاية المطلقة على أحكام الله بل وعلى عباد الله. ومن هنا تعرف السر في إصرار من؟ في إصرار أصحاب الرأي على قولهم بأن كل مجتهد مصيب، وقد اعترف الإمام الغزالي في كتاب المستصفى المجلد الثاني صفحة 57، يقول طبعا على الطبعة القديمة، طبعا الطبعات الحديثة ما أدري عنها شلون، أصحاب الرأي على قولي بأن كل مجتهد مصيب، وقد اعترف الإمام الغزالي بأنه لا يمكن إثبات حجية القياس إلا بتصويب كل مجتهد، وزاد على ذلك قوله ماذا؟ بأن المجتهد وإن خالف النص فهو مصيب، وإن الخطأ غير ممكن في حقه، استجير بالله. أش من اللوازم الخطيرة مثل بعض التيارات الفقهية والفكرية. ومن أجل ما ذكرناه من عدم إمكان إثبات ومن أجل ما ذكرناه من عدم إمكان إثبات حجية مثل هذه الأدلة، رأينا الاكتفاء بذلك عن شرح هذه الأدلة ومرادهم منها ومناقشة أدلة ما من أساس رايحة تعبيرنا. ونحيل الطلاب على محاضرات مدخل الفقه المقارن التي ألقاها أستاذ المادة طب عليهم جميعا في كلية الفقه الأخ السيد محمد تقي الحكيم الله عليه وسلم، فإن فيها الكفاية. هذا تمام الكلام بحمد الله في الباب الثامن الذي خصه المصنف في بحث القياس وما يرتبط به. واضح إن شاء الله. إن شاء الله من الدرس القادم يأتي الباب التاسع له التعادل والتراجع، نعود إلى ما نحن فيه من أبحاثنا. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.